أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائه أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانصر علينا خزائن علوم برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم أن المراد بالشك المقابل لليقين هو ما جاء في قواميس اللغة، أي ما يعم الحالات الثلاث: الظن والوهم والشك. وقد استدللنا على ذلك أولا بأقوال اللغويين، ثم بآيات من الذكر الحكيم، ثم رددنا ما قاله بعض علماء اللغة بأنه اشتباه. نعم. ثم ختمنا المطلب بأن هناك ما يدلل على هذا المراد في النصوص. مثلا نجد أن النصوص قابلت الشك باليقين بنحو من الانحصار بينهما واستيفاء الأقسام، وقالت إن النافض لليقين هو اليقين ولو كان تمح للظن قابليا للنقض لما صحت هذه المقابلة. ثم بينا ما يمكن أن يكون دليلا معتبرا، وجعلناه نهاية المطلب، وهو ما جاء في إحدى روايات زرارة، نعم، من أن الذي يكون على يقين لا يعتني بالظن الحاصل لديه إذا حرك إلى جنبه شيء وهو لا يحس به أنه حرك شيئا وهو غير حاس أنه حرك ذلك الشيء. ومن المعلوم أن هذا يوجب الظن بأن هذا المسارف للنوم يظن أنه نام، لأن أمارة النوم أنه حرك شيئا ولا يعلم بما حركه. هو حرك، ولا يد ان حرك ذلك. طيب، ثم بينا العبارة الأخيرة اللي قلنا فيها شيء من الاشتباه إذا تتذكرون، السطر، انتبهوا لها، هذا ترى فواي مهم: ومنه يظهر عدم جريانه، عدم لفظة عدم موجودة، ومنه يظهر عدم جريانه مع الوثوق والإطمئنان بانتقاض الحالة السابقة. عدم، يظهر العدم، يعني الاستصحاب لا يجري إذا كان عندك ظن متأكد للعلم. عرفنا؟ قلنا هذا نحكم به المطلب. ليش؟ لأن الظن المتأكد للعلم يصلح لأن يكون شنو؟ ناقض لليقين، لأنه من قبيل اليقين. فيكون ناقض لليقين السابق، عرفنا؟ وبعد قلنا خصوصا إذا ذهبنا إلى أن حجية الاستصحاب مبنى عقلائي من المباني العقلائية، بل ترقينا وقلنا لعل ذلك هو المستفاد. ليه؟ شوف، لأن الروايات الأخرى التي تجري قاعدة التجاوز وتجري الطهارة وتجري وتجري، في بعض الأحايين تصير في مورد قاعدة التجاوز يجري الاستصحاب، لأنك إذا حكمت الاستصحاب معناه أنك ما تجاوزت، معي؟ أنت على يقين بأن ذلك الشيء لم تأتي به، فكيف؟ لأن في الحقيقة في روايات التجاوز تقول عندما يكون الإنسان في المحل يكون أذكر، انتبهوا إلى هذه الأذكرية، أذكرية يعني في الغالب أن عنده ظن يتاقم للعلم، وهذا الظن يصلح لناقضية الحالة السابقة المتيقنة، عرفنا؟ انتهينا الآن من استدلالنا على هذا المطلب. هذا المطلب يتلخص في كلمتي: الشك في الروايات يراد به الأعم من الشك المنطقي الاصطلاحي تساوي الطرفين والظن والوهم. كلمة ثانية منهم: الشك لا يشمل الظن المتاقم للعلم. ليس لوجود القرائن التي أثرنا إليها، عرفنا؟ منها الاستدلال بقاعدة التجاوز وهل مجرات. نشوف، يقول الماتن، نشوف بعض استدلالات شيخنا الأعظم على المطلب. ليش في بعض الأحايين إذا احنا جئنا بالمطلب متينة في مكانة وقوة، مع ذلك نستعرض أدلة لغيرنا؟ ترى هذا هواية في فوائد. الفائدة الأولى أنها تذكار للعلم، يعني إنسان إذا مرت عليه هذه المطالب العلمية أكثر من مرة تترسخ في عمق وجدانه كما يقال. الفائدة الثانية أن تشوف بعد أن المطلب اللي إحنا أوردناه محكم، لأن غيرنا استدل بدليل فيه وهم إذا صح التعبير، ومنه تعرف قوة كلامنا ومتانة استدلالنا. شوف قال الشيخ العظيم: هذا وقد استدل شيخنا الأعظم مضافا إلى ذلك بالإجماع على عدم الفرق بين الظن وغيره بناء على أخذ الاستصحاب من الأخبار. احنا قلنا الدليل المعتبر الدار على الاستصحاب روايات، ما في فرق في الروايات بين الظن والوهم والشك كما قلنا، هذا واحد. وشوف الدليل الثاني الذي استدل به الشيخ الأعظم يرحمه الله، شوف شو يقول: وبأن عدم اعتبار الظن إن كان لقيام الدليل على عدم اعتباره، الدليل دلل على عدم اعتبار الظن حجة، وإحنا قلنا عندنا أدلة إنهم إلا يظنون إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وروايات وآيات. وبأن عدم اعتبار الظن إن كان لقيام الدليل على عدم اعتباره، والصحيح هذا، يعني هناك أدلة دالة على عدم اعتبار الظن، وإن ما عندك ظن لا تكتفي به، لا تعتمد عليه، لقيام أدلة قوية تقول لك شنو؟ الظن ليس بمتكئ، ليس بدليل. طيب إذا كانت الأدلة دالة على عدم اعتبار حجية الظن، شو نستفيد منها؟ يقول: ها، يعني إذا صار عندنا ظن في الحقيقة يصير بمنزلة العجل، عرفنا؟ كأنه مو موجود، لأن الدليل الذي لدينا وعندنا يلغي حجيته فيصير بمثابة العجل. ولذلك يقول: تنزيله أيضا منزلة العدم عند الثالث، أي هذا القسم الأول، وأن كل ما يترتب على تقدير عدمه فهو المترتب على تقدير وجوده. طيب صدق إحنا عندنا ظن، بس لأنه شنو؟ لو لم يكن عندنا ظن كنا نجري الاستصحاب، صح؟ أيضا لما يصير عندنا ظن في حالة وجود الظن فهو بمثابة عدم وجود الظن، عرفنا؟ إذا كان الظن نزل منزلة العدم فأصبح وجود الظن بمنزلة العدم، بمنزلة عدم، فكل ما يترتب على تقدير وجود الظن فهو بمنزلة عدم الوجود. واضح هذه الفكرة يعني بسيطة. وأن كل ما يترتب على تقدير عدمه فهو أيضا المترتب على تقدير وجوده، لأن الوجود منزلة العدم. واضح؟ مساوي المساوي المساوي، هذا مر عليكم بالمنطق. طيب هذا الشق الأول. الشق الثاني شو هو؟ يقول الشيخ الأعمى وإن كان لعدم الدليل على اعتباره. طيب احنا الآن عندنا دليل، يقول هذا الشق الأول، يقول الظن بمنزلة العدم، عرفنا ان الظن لو كان عندنا موجود ننزل هذا الظن بمنزلة عدم وجود الظن مرة واحدة. طيب إذا ما كان عندنا دليل على حجية الظن نقدر نحتفي بالظن؟ يقول لا. ليش؟ لأن إذا ما عندنا دليل على اعتبار شيء ما نقدر أصلا نتكي عليه لعدم الدليل على اعتباره، فكيف يسوغ لنا أن نعتبره مع عدم وجود دليل يدلل على اعتباره؟ واضح لكم الفكرة؟ يقول إحنا إذن أمامنا خياران. خيار الأول أن يكون هناك دليل يدلل على عدم حجية الظن، وهذا واضح، فسواء كان عندنا ظن أو عدم ظن كلاهما سيئا. الشق الثاني أو الخيار الثاني يكون عندنا ما عندنا دليل يدلل على حجية الظن، فيصير لو أخذنا الظن صار الظن بمنزلة الشك، لأن ما عندنا دليل على اعتباره، فيصير شك في اعتباره. فيصير لو أخذنا الظن ونقضنا به اليقين السابق صار من قديم نقض اليقين بالشك، لأن لعدم وجود دليل يدلل على حجية ذلك الظن. واضح لنا الفكرة في الشق الثاني؟ فيقول إحنا لدينا شقان، خياران. الخيار الأول عندنا دليل يدلل على عدم حجية الظن، وهذا غلط، سواء كان عندنا ظن أو ما عندنا ظن الظن بمنزلة العدم مطلقا، وجوده كعدمه وعدمه كوجوده، ما يفيد شيء. الشق الثاني لا، يصير ما عندنا دليل يقول الظن مو بحجة، ما عندنا دليل، فش يقولون؟ عدم الدليل دليل العدم. إذا ما عندك دليل يدلل على اعتبار شيء معناه أن ذلك الشيء غير محجب. ومر علينا في الأصول الشك في حجية شيء بمنزلة إلغاء الحجية عنه، يعني كأنه ليس بحجة. فلو نقضنا اليقين السابق بظن ما عندنا دليل على اعتباره يصير من قبيل نقض اليقين بالشك الذي نهينا عنه في أدلة الاستصحاب. واضح؟ عرفنا استدلال الشيخ الأعمى؟ واحد الإجماع. الأمر الثاني بهذين الشقين إذا صح التعبير. خلنا نشوف تالي شلون يناقش الماتن استدلال الشيخ الأعظم. يقول أما استدلالك بالإجماع فلا عبرة به في المقام. ليش؟ إجماع ولا عبرة به؟ نعم، لأن واضح إذا الناس إذا يعني أهل الاختصاص عندهم روايات وكل واحد قرأ الرواية تعرفون يستهرب بالرواية لو صارت قوية من ناحية السند والدلالة، بعد الإنسان يتكهرب بها ولا ما يتكهرب، يعني يتأثر بها ولا ما يتأثر. فهذا الظن أما مدركي الإجماع أما مدركي أو محترم المدركية، فيسوق لنا أن نعتمده على الإجماع ولا ما يسوق؟ لا يجوز. ولذلك يقول ويشكل ما ذكره بأن الإجماع لا ينفع بعد قرب استناده إلى فهمهم من الأخبار. يعني إحنا نستغرب أن هذا الإجماع الدال على عدم حجية الظن في المقام لأن يكون ناقضا. هذا إجماع مدركي ما يسوغ لنا أن نعتمده أن نتكئ عليه كدليل. طيب، فلا يكون دليلا آخر غير الروايات. الروايات هي التي دلت على عدم حجية الظن، فنكتفي بالروايات. الروايات تقول لنا أنقض اليقين باليقين، معناه أن الظن لا يسوغ أن ننقض به اليقين، وخلص هذا استهمناه من الروايات. بعد نقول ما فهمناه من الروايات دلل عليه الإجماع. يقول لنا المحكم، يقول هذا الإجماع مدركه الروايات، فما يسوغ لك أن تستدل به. إيه؟ يقول نعم. قد يقول قائل ترى مو كل إجماع مدرك الروايات، لا، والدليل على أن الإجماع هنا مفيد أصلا إحنا متى قمنا نستدل بالروايات؟ في عهد الشيخ حسين كما قلنا يرحمه الله، ثم جاء علماء من بعده والد الشيخ البهاء، فلما يكون عندنا إجماع يعني إجماع شنو؟ إجماع مو مدركي مستند الروايات، إجماع يستند إلى قرائن. كن انتبه، عرفنا؟ فإذا ادعى المدعي أن الإجماع الذي جاء به الشيخ أو استدل به الشيخ في المقام يعتمد على قرائن خفيت علينا، كانت من الوضوح بمكان لدى القدماء من الفقهاء والأصوليين دون أن يكون مدرك هذا الإجماع هو الروايات، لأنه قلنا ما كان أحد يستدل بالروايات، كانوا يحملون هذه الروايات على قاعدة اليقين. واحد من الفقهاء تنبه قال لا، ترى لماذا دلل على النفس الاستصحاب مو على قاعدة اليقين، عرفنا؟ إيه على كل، فشوف الإجماع حجة هنا ولا مو حجة؟ حجة، لأنه غير مدركي وغير محتمل مدركي. ولذلك الماتن حتى وإن كان دليله قويا في تضعيف رأي الشيخ في الاستدلال بالإجماع، بس يتراجع خطوة إلى الوراء تواضعا للشيخ. ليش؟ لأن هذا احتمال موجود. شوفوا، إلا أن يدعى كشفه أي الإجماع عن وجود قرائن ملزمة بالحمل على العموم، يعني على عموم أن المراد بالشك يعم الأقسام الثلاثة الظن والشك والوهم، لكن هذه القرائن مو موجودة عندنا، كانت موجودة عند شنو؟ القدماء، عرفنا؟ طيب إذا اعتمد الإجماع بهذه الطريقة يصير حجة ولا مو حجة؟ حجة. طيب، بس يقول أنا ما أقبلها. إنه هناك قرائن اعتمدها القدماء وخفيت علينا بالمرة، يطير لا بد أن يكون فيها شيء، يعني بعض الأشياء اللي موجودة منه، عرفنا؟ إحنا لا ما نشوف شيء أصلا، يعني ما هناك ما يصلح للقرينية بالمرة، فما نقدر نقول إن الإجماع هذا غير مدركي، عرفنا؟ إيه، وهو ممنوع. طيب الآن بنناقش الدليل الثاني. قال الدليل الثاني، قال وإذا كان عندنا دليل على عدم اعتبار الظن فيكون الظن الموجود بمنزلة العدم. هذا الدليل الثاني، الشق الأول من الدليل الثاني. خلنا نشوف الدليل. ودليله، يعني بنناقش دليل، ودليله عدم اعتبار الظن إنما يقتضي عدم حجية الظن. هذا صح، الظن مو حجة، لكن ما يقتضي إلغاء الظن شرعا بمعنى عدم ترتب أحكامه، فضلا عن ترتب أحكام الشك بالمعنى الأخف عليه. يقول يعني لما يصير الدليل يقول لا تعتمد على الظن، عرفنا؟ مو دليل على أن الظن لا يسوغ الاعتماد عليه بالمرة بالمرة، لا، عرفنا؟ يمكن لا تعتمد على الظن شنو؟ كدليل لإثبات حكم شرعي بس، هذا أقصى ما يستفاد، إن الظن ليس بدليل. بس ما نقدر نقول أن الظن أيضا بمنزلة الشك، وحتى أحكام الشك تترتب على الظن. هذا يحتاج إلى شنو؟ يعني مثل ما نقول إلى شيء قوي حتى نستفيد هالاستفادة دي. ولذلك يقول لا إلغاء الظن شرعا بمعنى عدم ترتب أحكام الظن، فضلا عن ترتب أحكام الشك اللي هو تساوي الطرفين، شك بالمعنى الآخر، بالمعنى الآخر لعدم تضمنها، لأن هذه الأدلة تقول لنا أن الظن ليس بحجة أو هو بمنزلة العدم، تقول لنا ما تنزل منزلة الشك حتى نقول هو بحكم الشك دائما، ما في تنزيل، عرفنا؟ ولذا لا تترتب أحكام الشك المذكور على الظن فقط، اللي يترتب عندنا عدم نقض اليقين. هذا لأن احنا عندنا هنا في المقام قلنا هذا المستفاد من اللغة. أما ولذلك تشوفون الظن في الركعات مثلا، الظن في الركعات احنا ما عندنا دليل يقول لنا دائما إذا عندك ظن ألغي به، ما فيها الحكي هذا، حتى وين ما أخذنا ما جبنا ذاك الدليل وقلنا خلاص الظن بمنزلة الشك والحمد لله رب العالمين. فيقول لو أردنا في المقام أن نقول إن الظن بمنزلة الشك ونرتب أحكام الشك عليه لما استطعنا أن نثبت ذلك من خلال الدليل الدال على عدم اعتبار حجية الظن وأنه بمنزلة العدم، عرفنا؟ ليش ما نستطيع؟ لأن هذا يحتاج أن ينزل الدليل الدال على عدم الحجية، لابد أن ينزل الظن بمنزلة الشك، وإحنا ما نشوف من الدليل هالتنزيل، واضح لنا الفكرة؟ طيب، ولذا لا تترتب أحكام الشك المذكور على الظن، عليه أي على الظن. نعم هذا الحكم نحن نقول أنه بمنزلة الشك في باب الاستصحاب، لأن استفدنا ذلك من الروايات كما قلنا من العموم. طيب، فإذا ناقشنا أيضا حتى الشق الأول من الدليل الثاني الذي يقول وإن كان هناك دليل يقول إن الظن بمنزلة العدم، هذا ناقشنا قلنا أيضا هذا لا يثبت لنا أن الظن يندرج في العموم، يعني يصير بمثابة الوهم والشك بمعنى اعتدال الطرفين. واضح المناقشة هذه في الشق الأول؟ هل نناقش الشق الثاني بعد؟ والشك في حجية ظن لا يوجب كون نقض اليقين به نقضا بالشك. طيب احنا الآن شككنا في حجيته، قلنا كلما شككنا في حجيته فالأصل عدم الحجية، شك الحجية قلنا ماذا؟ يساوق ويساوي عدم الحجية. طيب إذا احنا ما عندنا دليل معنى ونريد ننقض اليقين السابق بالظن اللي ما عليه دليل، فشيصير؟ فكأننا نقضنا اليقين السابق بالشك، لأن الظن اللي ما عليه دليل يصير بمثابة الشك معاه. واضح لنا الفكرة؟ شوفوا شو يقول المعسل، والشك في حجية ظن لا يوجب كون نقض اليقين به نقضا بالشك لوضوح أن ظاهر الشك في نصوص الاستصحاب هو الشك في نفس الواقع المتيقن، مو في الدليل الدال على الاعتبار وعدمه، عرفنا؟ حتى نقول إذا شككنا في دليل حجية الظن وما لا يسوغ لنا أن ننقض به اليقين، لأن المراد باليقين قلنا هو المتيقن كما مر عندنا معه. ولذلك يقول لوضوح أن ظاهر الشك في نصوص الاستصحاب هو الشك في نفس الواقع المتيقن لا ما يعم الشك في حجية الطريق إليه. وإحنا الآن صار عندنا شك، نشك في أن هل هناك دليل دال على حجية الظن أم لا، شك في دليل الحجية للظن معاه، وقلنا الشك في دليل حجية الظن يصير بمثابة عدم الحجية
وبالتالي يكون نقض اليقين بالظن من قبيل نقض اليقين بالشك. يقول يكون ننتبه إلى هذه الحيثية الجديدة. المراد كما يقول الماسن شنو؟ ايه الشك في نفس الواقع المتيقن. ايه واحنا الان صار مو عندنا شك في نفس الواقع المتيقن، شك في نفس الدليل الدال على الظن. اللهم الا ان يقول قائل منكم، طيب الدليل احنا ما ناخذك اله وانما ناخذك باعتبار ماذا؟ المدلول. فيرجع يعني يصح ان يقول يكون كلام الشيخ صحيح معاه، لان الدليل احنا ما ناخذه، الدليل الدال على على عدم اعتبار، اذا ما صار عندنا دليل على اعتبار الظن فشو يصير؟ بمثابه الشيخ، يصير بمثابه الشيخ. تقول لي لا، هذا الشك في دليلية الدليل ما يجعل المدلول مشكوك، لا يجعل المدلول مشكوك، لأنه أصلا أنا نظري لما أقول اليقين نهض تم نهض، أخذ به كدليل ولا أخذ بمؤداه؟ بالمؤدس. فلما يكون أيضا ماذا يسقط عن الاعتبار، يعني ما عندي اعتبار عليه، أخذ به الأثر المترتب على عدم اعتباره، واضح شلون؟ لأني أنا ما أنظر لك دليل وإنما أنظر إلى مؤداه، واضح؟ إيه. طيب بقي هنا كلام يقول كيف تتم، ثم إنه ربما يدعى أن ذكر الشك في النصوص كناية عن عدم الحجية والمنجزية والتنجيم، فيرتفع موضوع الاستصحاب بقيام الطريق المعتبر
و...
ها؟ لا والتنجيم، الحجية والتنجيم، ان ذكر الشك في النص كناية عن عدم الحجية، اي عن عدم الحجية، اي والتنجيم، الحجية والمنجزية يعني هذا. فيرتفع موضوع الاستصحاب بقيام الطريق المعتبر وان بقي معه الشك، ويترتب على ذلك ورود دليل حجية الطريق على عموم الاستصحاب. هذا واضح، احنا عندنا ما عندنا حكومة ورود معي، وش يقول؟ ان الدليل الحاكم يقدم على الدليل المحكوم، والحكومة في الحقيقة جلسنه في بابي الحكومة والورود من قبيل التخصيص والورود، لأن من قبيل التخصيص يعني هو خارج موضوعا. شوف في بيت هنا يقول أيضا هنا قد يدعى أن ذكر الشك في النصوص، ترى أنت لا تأخذ شنو النص بما هو، لا النص له دلالة، فلما يقول لك لا تنقض اليقين بالشك ما يشمل شنو؟ ما يشمل وجود الرواية، الرواية هذه مو بشك، كما أنه لا يشمل وجود الأصل العملي أصلا لأن هذا مو بشك معنى؟ عجيب. ليش؟ لأن المراد بالشك في الروايات ترى مو من قبيل دائما ما يشمل الظن، حتى الظن غير، حتى الظن المعتبر، الظن المعتبر هذا خارج تخصصا، يكون ننتبه. ليه؟ شوف شلون يخرج تخصصا. اي لان هذه النصوص التي تقول لنا لا تنقض اليقين بالشك فيها دليل كنائي، يعني عبر باللازم وأراد شنو؟ الملزوم. كناية عن عدم الحجية والمنجزية. فلما يصير عندنا شيء دال على الحجية والمنجزية يصير يجوز أن نلقب به اليقين السابق، لأن حجة ينجز المطلب اللي احنا فيه واضح. بس كل يظن أقول لك لأن مو المراد باليقين السابق اللي لا تنقضه إلا بيقين مثله، مو المراد إنه يعني مثل في الوجدان، لا، مثل في المنجزية والحجية. فكما أن اليقين الوجداني حجة، فأيضا كما نعبر الطريق حجة والرواية حجة، وإن كان ظن لكن ظن حجة. فلما يجوز لنا إذا جاءت رواية، طيب أنا الآن عندي شنو؟ كما قلت يقين سابق بطهارة هذا الماء، جاءت رواية أو أمارة معتبرة أو أصل عملي قال نجس، أرفع اليد عنه ولا ما أرفع عن أرفع اليد؟ ليه؟ لأن ها هالرواية أو هالأصل العملي أو هالبينة والكم احتمال الاشتباه فيها موجود، بس هذه درجنا تنجز المدلول والمؤدى. ولو أخطأت أنت معذور معاً؟ يعني مثلا قالت لك أن هذا الماء اللي كان مستصحب الطهارة قالت لك نجس وما توضيت، جي يوم القيامة ورحت يمن، جي يوم القيامة قال لك يوم الفلاني كنت في المفازة وكان يمك الماء وهو طاهر، قامت لدي البينة أو الاستصحاب على النجاسة أو جب دليل يعني معتبر، قال الملائكة إلى جهنم وبئس المصير. عشان بينة كانت مشتبهة هذه خلاف الواقع، تمسك الملك من تلاذيب مثل منظور وتقول له أيها الملك لقد قرأنا في الأصول أن هذه الأدلة كانها منجزة ومعذرة، إن أصابت نجزت وإن أخطأت عذرت. قال صحيح أخطأت، فهنا ما أخطأ الدليل بس أنا معذور. يقول لك الملك نعم نعم خذوه إلى الجنة. لا موجود، هو خصيم مبين ما الإنسان يجادل يا مسافر كل نفس يجادل عنه، موجود في القرآن، موجود حوار وجدال فيه، أنا هذا واضح. إذا كان الله جادل فهو بالك بالملك، الملك هو أخف من الله. يقول له ولذلك قلنا تمسك بتلاذين لما يعني تنقض دليلي، يقول لك خلاص أقنعت الآن، لأنه كان الملك يمشي على الواقع، قلت له لا تعال ترى لا لا يراد بالدليل هنا الواقع، يراد المنجزية والمعذرية، غيرت رأي الملك. يا حبيب العالم تقريب. ثم إنه ربما يدعى أن ذكر الشك في النصوص ترى كناية عن عدم الحجية والتنجيل، فيرتفع موضوع الاستصحاب بعد ما يجوز لك إذا جاءت رواية بقيام الطريق المعتبر. الشك موجود، لا تقول أن هذا الشك المفروض أبني على يقين السابق، لا 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 خلاص يقين السابق انتقل، وإن بقي معه الشك ويترتب على ذلك أن تكون الأمارة والطريق والأصل العملي شنو واردة، يعني يصير هالموارد شنو خارجة تخصصها. واضح لنا؟ طيب. وقد يقرب، هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله في الأسبوع القادم. بهذا نكتفي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.